فأي شيء تعلم أن فيه نص في الكتاب والسنة وأن الشرع ألزمك بهذا النص فلا تتقدم ولا تتأخر، لأنك كقاض أو مفتن أو معلم لا يجوز لك أن تتجاوز ما علمت، والذي علمت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تخبر به. فإن خرجت عن الكتاب والسنة إلى نحو رأيك واجتهادك وخالفت ما نص الله عليه في كتابه أو نص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، فهذا نسأل الله السلامة والعافية عين الهلاك وعين الضلال، ولا يجوز للمسلم أن يترك هذه المحجة التي دل عليها نص الكتاب والسنة. وهذا أمر مهم جدا عن طلاب العلم، دائما ينبغي عليهم أن يضعوا نصف أعينهم أنهم مؤتمنون على شرع الله عز وجل، ولا يجوز أن يستحسن أو يتصل شيئا ويجتهد فيه إلا إذا أذن له الشرع بالرأي والاجتهاد. نعم.
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
فإن لم يجد عتق الرقبة إذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين. والشهران لهما صورتان، الصورة الأولى أن يستفتح الشهر من أوله، كأن يبدأ من أول شهر محرم أو شهر صفر أو ربيع، فإذا ابتدأ بأول محرم فحينئذ العبرة بالشهر ناقصا أو كاملا. فلو ابتدأ من محرم وتبين أن محرم 29 يوما فقد صام شهرا، وحينئذ إذا انتهى شهر صفر فقد تم صيامه وأدى الكفارة على ودية، ولو كان شهر محرم وصفر ناقصين، ولو كان ناقصين فلو صام 58 يوما 29 لشهر محرم و 29 لشهر صفر أجزأه ذلك. وهذا بإجماع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، فأشار بيده في الأول إلى 30 وفي الثاني عقد الإذهان 29، فدل على أن من صام 29 ورؤية الهلال للشهر الأول والشهر الثاني فإنه حينئذ يجزيه ويكون صيامه 58 يوما ويجزي عن كفارة. الصورة الثانية أن يستفتح صيام الشهرين المتتابعين أثناء الشهر، كأن يبدأ في العاشر من محرم، فإذا ابتدأ في العاشر من محرم لا يتم شهره الأول إلا في العاشر من صفر، ولا ينتهي شهره الثاني إلا في العاشر من ربيع، وحينئذ يؤقت بالأيام ويلزمه في هذه الصورة الثانية أن يصوم 60 يوما كاملا. بقيت مسألة وهي كونه متتابع، يعني هذان الشهران يشترط فيهما التتابع، والتتابع ألا يفطر منهما، ألا يفطر فيهما، فلو أفطر قبل إتمامهما بيوم واحد لزمه أن يستأنف العدد من جديد. فلو جاء يوم 29 من شهر صفر وأفطر فإنه حينئذ يلزمه أن يقضي ويعود من جديد ويصوم الشهرين متتابعين، وذلك لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في حديث المجامع لأهله في نهار رمضان، أمره أن يصوم شهرين متتابعين، فقال يا رسول الله هل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم؟ وكان رجلا لا يصبر على النساء، فكأنه اعتذر لأنه لا يستطيع الصوم، فحينئذ يلزم أن يصوم الشهرين متتابعين إذا كان قد أفطر ولو قبل تمامهما بيوم واحد. لكن بقي السؤال، لو أنه ابتدأ صيام الشهرين المتتابعين في كفارة الدماء أو كفارة القتل أو كفارة الظهار ابتدأ في شعبان ودخل عليه رمضان، فهل يقطع رمضان التتابع؟ الجواب لا يقطع رمضان التتابع ويصوم شهر رمضان كاملا. فإذا انتهى شهر رمضان يرد السؤال هل يفطر يوم العيد أو لا يفطره؟ فللعلماء وجهان، أصحهما أنه يفطر يوم العيد ثم بعد ذلك يستأنف يتم ويبني على ما مضى، فلو صام شهر شعبان كاملا ثم صام رمضان فإذا أفطر أثناء رمضان للسفر أو نحوه فلا يقطع التتابع ولا يؤثر في تتابعه حتى يتم رمضان. إذا أتم رمضان ودخل عليه العيد فإن يوم العيد محرم الصوم، وحينئذ لو صام يوم العيد لا يجزيه عن صوم التتابع، وإذا كان لا يجزيه بنص الشرع أن الشرع حرم صيام هذا اليوم فحينئذ يسقط عنه صيام يوم العيد. ويصبح هذا يوم العيد يوم العيد وجوده وعدمه على حد سواء، فحينئذ يفطر فيه كما أفطرت المرأة الحائض، لأن المرأة الحائض لا تستطيع أن تصوم 60 يوما متواصلا لأن الحيض يأتيها في الغالب أو غالب النساء، فحينئذ يكون وجود هذا العذر غير منزل منزلة العذر الحسي، فلما كان الحيض لا يقطع التتابع لدخوله بغير اختيار المكلف كذلك دخول يوم العيد لا يقطع التتابع على من ابتدأ في شهر شعبان، فيفطر يوم العيد ثم يتم العدد من بعد يوم العيد، فإذا أتم العدد من بعد يوم العيد لم يقطع تتابعه فطره لذلك اليوم. والمسألة الثانية، المرأة الحائض والنفساء لا يقطع التتابع حيضها ونفاسها، فإنها تصوم الشهرين المتتابعين في كفاراتها، وإذا صامت الشهرين المتتابعين وقطع ذلك الحيض فإنها تفطر في أيام حيضها وصومها تبنيه بعد انتهاء أيام الحيض. لكن لو أن إنسانا ابتدأ صومه في شهر المحرم ثم أصابه المرض أثناء صيامه، فهل يقطع المرض التتابع أو لا؟ وجهان للعلماء، قال بعضهم لا يقطع كما هو الحال في المرأة الحائض، وهذا قوي من جهة النظر، وقال بعضهم يقطع لأن العبرة بالصورة وهي التتابع، يلزمه حينئذ أن يستأنف العدد بعد صحته وقوته، والأقوى أنه لا يقطع إذا كان المرض يضر به أن يصوم معه، أنه لا يقطع ويرخص له بالفطر على عدد الأيام التي مريضها، ثم بعد ذلك يبني بعد انتهاء هذه الأيام، أعني أيام فطره بعذر المرض. قال صوم شهرين متتابعين، صوم شهرين كاملين متتابعين بالصورة التي ذكرناها. قال بعض العلماء إن الشهرين بمثابة الفدية لهذا اليوم الذي أفطره، كأنها فدية عن هذا اليوم الذي أفطره، ولذلك وجب عليه أن يصوم، فإذا لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وكأن كل مسكين عن يوم، فأنت إذا نظر إلى عدد الشهرين فإنه 60 يوما، والمساكين الذين يلزم إطعامهم 60 مسكينا، وكل مسكين يأخذ ربع الصاع كما سيأتي، فكأنها فدية عن فطر ذلك اليوم، وكأن فطره ذلك اليوم يفديه بصيام الشهرين المتتابعين. قال بعض العلماء وفي هذا دليل على تعظيم فرائض الله عز وجل، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل في أداء حقوق الله عز وجل، وأنه إذا تساهل فيها وأفطر من دون عذر أو ترك ما أوجب الله عليه من دون عذر، أنه ولو قضى ذلك الشيء فإنه لا ينزل منزلته، خاصة إذا كان متعمدا. ومن هنا ورد حديث أبي هريرة من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر ولو صامه، أي أنه لا ينزل منزلة ذلك اليوم من حيث الفضل وحصول الثواب. نعم.
فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
فإن لم يستطع صيام الشهرين متتابعين، عدم الاستطاعة إما لمرض كإنسان معه فشل كلوي، فشل الكلى مثلا، هذا لا يستطيع أن يصوم، وقرر الأطباء أنه إذا صام يموت، فهذا يجوز له أن يعدل من الصيام إلى إطعام 60 مسكينا. وهكذا الحال لو كان شديد الشهوة لا يصبر على النساء، فلو صام لا يستطيع الصبر 60 يوما، رخص له أن ينتقل، لأن المجامع قال وهل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم، وقالوا إنه عدل عن الصيام إلى الإطعام لعدم القدرة على الصبر، وهو شديد الشهوة ومن به شبق. فإذا وجد العذر من المرض أو وجد العذر من شدة الشهوة وعدم الصبر عن النساء انتقل إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا، يطعم كل مسكين ربع صاع، وذلك لما جاء في رواية الموطأ أن الذي جامع أهله في نهار رمضان أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم 60 مسكينا، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد، أتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، والعرق مثل المكتل، مثل ما تسمى في عرف اليوم القفة، أي القفة الكبيرة تكون من الخوص ونحوه، وهذه القفاف الكبيرة كان يحمل فيها التمر، والناس القديم يحملون فيها التمور والثمار، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، فقال عليه الصلاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. العرق فيه 15 صاع، وهذا كما جاء في رواية الموطأ أن العرق كالمكتل فيه 15 صاعا. إذا كان هذا العرق فيه 15 صاع فمعنى ذلك أنك لو قسمته على 60 فكل مسكين سيكون نصيبه ربع صاع، لأن 15 إذا قسمت على 60 فمعنى ذلك أن نصيب كل واحد سيكون ربع الصاع، والصاع الذي يخرج في آخر رمضان ربعه، وربع الصاع يسمى الفرق، يسمى المد، يسمى بالمد، وهذا المد هو الصاع النبوي الصغير، لأن هناك صاع نبوي صغير وكبير، فالصغير هو الذي ضبطه العلماء بقولهم هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وسمي مدا لهذا. فهذا القدر هو قدر المد النبوي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به. هذا القدر تعطيه لمسكين، فإذا أطعم يطعم 60 مسكينا لكل مسكين ربع صاع، فإذا فعل ذلك فقد أجزأه. نعم.
فإن لم يجد سقط.
ولذلك لما إن لم يجد لفقر وعوز ما ليس عنده ما يشتري به الطعام ويتصدق به على الفقراء سقطت عنه الكفارة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى له المجامع لأهله في نهار رمضان لما أتي عليه الصلاة والسلام بعرق أمره أن يأخذه وأن يتصدق به، فقال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ يعني دع وهو يشتكي وأصبح الآن يسأل، فقال أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها رجل أفقر مني، وفي رواية أهل بيت أفقر منا. اللابتان مثنى لابة، وذلك لأن المدينة بين حرتين، وهي التي تسمى في يومنا هذا الحرة الشرقية والحرة الغربية. الحرة الشرقية كانت تسمى في القديم حرة واقل، وهي التي وقعت فيها الوقعة أيام يزيد، وفيها قول قيس الرقيات فإن تقتلونا يوم حرة واقل فإنا على الإسلام أول من قتل، أول من قتل. الثانية حرة الوبرة وهي الحرة الغربية، و مراده ما بين لبتيه يعني ما بين الحرتين، الحرة الغربية والحرة الشرقية، كانوا يريد المدينة كلها، والسبب في ذلك أن مساكن المدينة كانت لا تجاوز الحرتين، فقال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه ويطعمه لأهله، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. لكن هذه المسألة من خصوصيات هذا الرجل كما نبه العلماء رحمة الله عليهم، وإلا لو أنه أعطي مكتلا فلا يصح للعالم أن يقول له خذه إلى أهله. لو أن إنسانا جاء يسألك فعليه كفارة ثم تصدق عليه أحد بمكتل وقال هو فقير، تقول له تجب عليك الكفارة، لأن هذا كما يقولون صورة عين، وقضايا الأعيان لا تصدق دليلا للعموم، هذا سماحة من الشرع ويسر من الله عز وجل أجراه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نبه الأئمة رحمة الله عليهم الشرع في شرح الحديث على أن هذا الحكم يختص بهذا الرجل. أما من أهدي له هذا القدر الذي يستطيع به التكفير أو أعطي مالا يستطيع به التكفير فقال أريد أن أخذه بنفسه فإنه لا يستحل ذلك، ويجب عليه أن يكفر الكفارة التي أوجب الله وفرض عليه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل في حديث الأعرابي لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكمه على امرأة الأعرابي من حيث مطالبتها بالقضاء والكفارة، فكيف نوفق بين هذا وبين القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ وضحوا هذا الإشكال. أسلامكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة في الحقيقة للعلماء فيها كلام طويل، وهي مسألة المجامع في نهار رمضان. ولذلك حتى لما تكلم العلماء على مسألة التعليل ومسالك التعليل كان هذا الحديث من أنسب الأحاديث لبيان صور التعليل. ولذلك تجد الأئمة رحمة الله عليهم وكتب الأصول تعتني بشرح هذا الحديث من جهة أصولية والتعليل به. هناك مسلكان، في مسلك طبعا اعتذاره لطيف وجميل يعني يدفع كثير من الإشكالات، يقولون الرجل جاء يسأل أول ما يسأل عن نفسه، فوقع السؤال أول ما وقع عنه، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرر له وبين له، فتبين أن الرجل ما عنده شيء لنفسه، فسقطت عنه الكفارة. فسكت عن زوجه لأن الحكم واحد، إن إذا كان هو سقطت عنه الكفارة من باب أولى التي يعوله وهي الزوجة. وهذا المسلك لا يعطي أي مدخل للاحتجاج في المسائل، فتبقى المرأة داخلة تحت حكم الأصل من كونها مطالبة بالكفارة كالرجل. يقولون إن الرجل سأل أولا من سأل عن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يجيب السائل عن ما سأل عنه، لا يتكلف أن يذهب أن يجيب عن شيء لم يسأل عنه، فأجاب وما زال مع الرجل، أوجب عليه الكفارة وانتقل معها خصلة خصلة حتى إذا انتهى منها إذا بالرجل ليس عنده شيء، وإذا بالكفارة ساقطة عنه بالحال. فإذا سقطت عنه بالحال من باب أولى أن تسقط عن زوجته وأهله ومن يعود. فقالوا لذلك سكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتكلف مرة ثانية، خاصة وأن الرجل قال له ليس والله ما بين لابتيها أهل بيتي. فلما قال أهل بيت شمنه وشمن زوجه. طبعا هذا الإشكال من أدق، هذا الجواب من أدق الأجوبة والذي يدخل جميع الاعتراضات. ومن هنا يقول الجمهور جمهور العلماء تبقى المسائل مسكوت عنها، كون الزوجة طاوعة أو غير طاوعة، تبقى مسائل اجتهادية. وهذا من دقة الشرع أنه في بعض الأحيان ينص على شيء ويترك ما عدا باجتهاد العلماء حكمة من الله سبحانه وتعالى، يرفع بها درجاته ويجعلها خلافا بينهم، يبين بها فضل العالم على غيره. فتبقى مسائل مسكوت عنها في النص هي اجتهادية، فتترك لاجتهاد العلماء يبينون حكما. منهم من يلحقها بالأصل وينظر أقوى شبه لها فيلحقها به، لأن الشرع ينبه بالشيء على مثله، وهذا الاجتهاد مستند إلى أصول الشرع. ومنهم من يقول هي عفو كما هو مسلك الظاهرية رحمة الله عليهم، وهذا المسلك يقول هي عفو، فكل شيء لم يرد النص فيه عفو، والمرأة لا يجب عليها عندهم شيء حتى ولو طاوعت، ولو طاوعت زوجة ولو رضيت واختارت، يقول لا يجب عليها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب على المرأة في هذا الحديث شيء. فإن قلت لهم سكت يقولون السكوت عفو، والواقع أن ما سكت عنه الشرع هو عفو من الله من جهة النص على حكم معين، لكن يبقى الفقيه مطالب بالاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فمعنى ذلك أن هناك مسائل تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى بيان حكمها. فإذا اجتهد بالنظر إلى النظير إلى نظيره وإعطاء الشيء حكم نظيره فقد اجتهد بالشرع، وفقها يعني فهم من الشرع. وهذا هو معنى قول عبد السلام من يريد الله بخير ويفقه في الدين، يعني يفهم مقصود الشرع فيبني الحكم عليه. فأنت إذا نظرت إلى أن مقصود الشرع تحريم هذا الشيء فحينئذ تقول لا يجوز، وإذا فهمت أن مقصود الشرع جوازه والتوسع على الناس تقول يجوز، وكل ذلك مبني على فهمك لأصول الشرع. هذه المسائل كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل هل طاوعت المرأة أو لم تطاوع، وهل هي مكرهة أو غير مكرهة، معذورة أو غير معذورة، لا يقال تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأنسب شيء ما يذكره الأصول علماء الأصول بقولهم ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل من الرجل، ما قال له هل امرأتك طاوعت أو لم تطاوع، هل امرأتك مكرهة أو غير راضية أو غير راضية. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال أي في مقام يحتمل فيه المرأة أن تكون معذورة ويحتمل أن تكون غير معذورة، فكونه لم يستفصل ينزل منزلة العموم، يعني لا تجب كفارة إلا على رجل، أما المرأة لا تجب سواء طاوعت أو غير أو لم تطاوع. هذا معنى القاعدة. ولكن مثل ما ذكرنا أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ليس هذا موضعه، إنما موضعه في مقام السؤال حينما يسأل السائل عن الشيء بذاته، كان يسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم امرأته فيقول عليها الكفارة ولا يتفصل طاوعة أو لم تطاوع، فتقول ترك الاستفصال هنا مؤثر ودليل وحجة. لكن كونه لم يرد سؤال عن المرأة وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فهذا مما يسع الاجتهاد فيه. فلا يعقل أن الرجل المرأة قد تغري الزوج بالزنا، قد تغري زوجها عن الزنا، وقد تقع في بعض الصور كان تغريه وقد يقع منها الزنا ابتداء لزوجها، وذكر هذا بعض العلماء رحمه الله عليهم، وإن كان الغالب أن الرجل تكون منه بواعث الزنا. لكن كونها هي التي تبعثه هي التي تدفعه يقولون هذا يدل على أن المرأة تأخذ حكم الرجل إن طاوعت ورضيت وأغرت كل هذه المسائل وقصدت وأرادت ذلك. فإذا كانت المرأة هي تريد الجناء وحصل منها ذلك وطاوعت زوجها مختارة الراضية فالمرأة والرجل سواء وتجب عليها الكفارة، لأن المعنى الذي عاقب الشرع به الرجل موجود في المرأة كما هو موجود في الرجل. هذا من ناحية فقهية من ناحية الأصول والضوابط والاجتهادات صحيح، لأن العلة الموجودة في الرجل موجودة في المرأة فتجب عليها الكفارة كما تجب على الرجل. لكن إذا استكرها وغالبها فحينئذ كأنه أوقعها في هذا المحظور فتجب عليه الكفارة لأنه متسبب في ذلك كما هو حال في الضمانات في الحقوق. ولم ما كان الشرع ينزل حقوق الله عز وجل قياسا على حقوق الآدميين بدليل الحديث الصحيح فدين الله أحق أن يقضى وجعل الحقوق مقضية تنزيلا لشغل الذمن بها، كذلك هنا حق الله يضمن. فكما أن المرأة سقط عنها المؤاخذة بالكفارة لكونها مكرهة فحينئذ من الذي أكرهها ومن الذي قصرها ومن الذي أوقعها؟ فهو الرجل. فهناك محل تتعلق به الكفارة ويسع أن تتعلق به الكفارة الثانية، بخلاف ما إذا المرأة أكرهت فإننا لا نجد إلزام لأن الإخلال غير موجود. فالطرف الثاني يعني هناك صورتان، الصورة الأولى أن تكون المرأة مكرهة ومغلوبة، فالمحل الذي بالنسبة للرجل ما عندنا إشكال، لكن بالنسبة للمرأة المحل الذي هو المكلفة المرأة المكلفة غير قابل لإيجاب الكفارة لأنها لم تتوفر فيه شروط الإخلال. لكن إذا كانت بكرها فمع ذلك أن هناك إخلال من الرجل من ناحيتين، من ناحية نفسه ومن ناحية إفطاره لغيره وإيقائه للغير في الإفطار، وهذا الإفطار وقع بشهوة الجماع، فكما أن الإفطار في الجماع في حقه يوجب الكفارة كذلك بالنسبة للمرأة. على هذا القول الذي يرى أن المكرهة يجب على زوجها أن يكفر، حينئذ يقولون تجب عليه الكفارات متعددة في اليوم الواحد. ولذلك يلغز بعض العلماء ويقول على المذهب الذي يرى أن من جامع أكثر من مرة في يوم واحد ليس عليه إلا كفارة واحدة، فقد تجب عليه الكفارة متعددة. في أي صورة؟ تقول إذا قلنا إن المرأة المكرهة إذا أكرهها زوجها تجب عليه الكفارة، فحينئذ إذا جامع الجماع الأول وجبت عليه الكفارة لنفسه وكفارة لزوجه التي جامعها فصارت كفارتان. فإن جامع الزوجة الثانية وليس الزوجة الأولى، جامع زوجته الثانية فقد حصل فطر ثاني وجماع ثاني فتجب عليه الكفارة الثالثة. فإن جامع زوجته الثالثة وجبت عليه الكفارة الرابعة، فإن جامع زوجته الرابعة وجبت عليه الكفارة الخامسة. هذه خمسة كفارات تجب بجماع يوم واحد على رجل واحد. هذه المسألة يلغز فيها بعض العلماء، لكن محله أن تكون ترى أن المرأة التي أكرهت على الجماع من قبل الرجل كان يهددها أو يغلبها بقوة أو تكون نائمة ثم لا تشعر به إلا وقد أصابها، قالوا هذه يجب عليه أن يكفر عن نفسه وعنها، لأنه وقع الإخلال الصم من وجهين، من جهتي ومن جهة زوجي، فتتكرر عليه الكفارة من هذا الوجه. وبناء على ذلك فإن حديث المجامع في نهار رمضان يعتبر من المسكوت عنه، لأن السؤال لم يرد عن المرأة أصلا، فلا يعتبر هذا من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة. والله أعلم. لحظة أنت السؤال
يعتبر من
أعيد السؤال الماضي. في حديث الأعرابي لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكمه على امرأة الأعرابي من حيث مطالبتها بالقضاء أو الكفارة، فكيف نوفق بين هذا وبين القائد؟ واضح، بس أنا كنت أظن أن هناك سؤال، لأن هذا هناك جوانب أخرى يسأل عنها في السكوت عن حديث الأعرابي. يعني السؤال عن المطالبة، وقد بينا أن المطالبة وجاء أن السؤال ورد عن الرجل ولم يرد عن المرأة. نعم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل كفارة الجماع في نهار رمضان على الحر والعبد سواء أم أن الأمر فيه تفصيل؟ أسابقكم الله.
بالنسبة للعبد فإنه لا يملك، لكن قال بعض العلماء لو ملكه سيده فأذن له بالعتق يعتق، وحينئذ تجزيه. ومذهب طائفة من العلماء من السلف أن العبد ينتقل إلى الصيام يلزمها أن يصوم، فإن عجز عن الصوم سقط عنه سقطت عنه الكفارة لأنه لا يملك. والدليل على أنه لا يملك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المفتاع. فقال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المفتاع، فأخلى يد العبد عن الملكية، فدل على أنه لا يملك. وهذا أصل عند العلماء وقد سبق بيانه وبسط الكلام عليه في مسائل الزكاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من كان يدفع إلى سيده أنجم المكاتبة وبقيت بعضها فأعتقه سيده لكفارة الجماع، فهل يجزئ ذلك أم لا بد أن يرجع إلى عبده ما أخذ من المكاتبة؟ أثابكم الله.
إذا اتفق السيد والعبد على الكتابة وأدى العبد أنجم الكتابة كاملة فإنه يجب عليه أن يجب على السيد أن يعتق عبده، وإذا لم يعتقه واشتكى الأب إلى القاضي فإن القاضي يحكم بعتقه. وهذا من العقود التي تكون لازمة في أول حال وفي آخر حال دون حال، لأن العقود منها ما يلزم في أول الحال وفي آخر حال، ومنها ما يلزم في أول حال دون آخر حال، ومنها ما لا يلزم في أول حال ويلزم في آخر حال. فالمكاتبة تعتبر في أول الحال إذا تعاقد الاثنان، في الأصل السيد لا يلزمه أن يكاتب عبده عن القول بعدم وجوب الكتابة عليه، ومنهم من يقول بوجوبها لظاهر قوله تعالى: فكاتبوه. فإذا قلنا بعدم الوجوب فهي غير لازمة في أول الحال على السيد، لكنه إذا وقع العقد وتم العقد بينهما وافترقا فحينئذ تلزم، يلزمهم الوفاء بهذا العقد. فيبقى الرقيق يسدد ما عليه، قال له: كاتبتك بعشرة آلاف تؤدي لي كل شهر ألف، فإذا أتممت العشرة أنت حر. فآقى العشرة كاملة، فإذا آقى العشرة كاملة عتق بآخر نجم منها. وأما إذا عجز عن سداد أنجم الكتابة ولم يستطع يسددها فيعود رقيقا، إذا عجز عن السداد فإنه يعود لسيده رقيقا. وبناء على ذلك يصبح إذا كان العبد عجز عن السداد عن أنجم الكتابة وعاد رقيقا لسيده فأعتقه سيده أجزأه، ووقع عن ظهار وعن قتل وعن جماع في نهار رمضان. هذا إذا عجز وثبت التعجيز ورجع إلى ملكية سيده. أما إذا كان أثناء أنجم الكتابة ووصل إلى آخره فقال له السيد: أنت حر، فإن هذا العتق لا يعتبر عتقا عن الواجب عليه في ذمته، لأن العلماء رحمة الله عليهم لأن الأصل يلزمه بأداء أنجم الكتابة حتى يكون العبد رقيقا حرا بأنجم الكتابة لا بما عليه من فرض الله، كأنه يتخلص مما عليه من حق الله عز وجل فيعتق حتى لا يشتري رقبة ثانية، فكأنه يدفع الغرم عن نفسه، كأنه لما وصل العبد إلى أن يسدد فمعنى ذلك أنه يريد أن لا يتحمل رقبة ثانية يشتريها، فهو يريد أن يعتق هذه الرقبة حتى يتخلص من تبعة الرقبة الثانية، ولذلك لا يصح العتق على هذا الوجه ولا يجزيه في الكفارات سواء كانت عن رقبة سواء كانت عن ظهار أو قتل أو أي عتق واجب آخر. وآخر دعوانا الحمد لله.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
حميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرض كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون ينصرون ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعقلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون في جنات وعيون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون
بسم الله الرحمن الرحيم
قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير